بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. موضوع هذا الدرس آداب طلب العلم، والعناصر التي سأتحدث عنها في هذا الدرس هي: العنصر الأول فضل العلم وأهله، والعنصر الثاني أجر طلب العلم وتعليمه، والعنصر الثالث الكتب العلمية وفضلها، والعنصر الرابع شروط طلب العلم، والعنصر الخامس وسائل تحصيل العلم، والعنصر السابع أنواع العلوم. أما العنصر الأول وهو فضل العلم وأهله، فأقول إن الله سبحانه وتعالى قد رفع قدر العلماء فأنزلهم أعظم منزلة حين استشهدهم على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كتابه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم من الازدياد من شيء إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وقد نوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المكانة للعلم وأهله في عدد كبير من الأحاديث، منها ما أخرجه البخاري الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومنها ما أخرجه البخاري الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ومنها ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأخرج البخاري كذلك في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. فأخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وإلا عالما أو متعلما، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. وفي الأحاديث الأخرى: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وهذه المنزلة العالية إنما استحقها حملة العلم لأنهم ورثة الأنبياء، فقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقد أخرج البخاري تعليقا ووصله ابن أبي عاصم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. هذه المنزلة إذن وهي بهذه المكانة ما نالها هؤلاء إلا بأن الله سبحانه وتعالى قد اختارهم لائتمانهم على وحيه، فالوحي من عند الله ولم يكن ليجعله بدار هوان ولن يودعه المهلسين، وإنما يختار له أهل العدالة. ولذلك أخرج الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث وأبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهؤلاء الذين هم ورثة الأنبياء وهم عدول كل خلف هم شهود الله سبحانه وتعالى على الناس، وهم قادتهم الذين أمر الله بالرجوع إليهم عند الخلاف. فقد قال سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل لعلموه جميعا، وإنما أحال العلم على هؤلاء وأحال عليهم كذلك عند الجهل، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد جاء في فضل حملة القرآن بالخصوص أحاديث كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: حملة القرآن أهل الله وخاصته من خلقه. وقد بين أن حملة القرآن هم حملة حروفه وحدوده ومعانيه، وليسوا حملة الحروف فقط. أما العنصر الثاني وهو أجر طلب العلم وتعليمه، فقد ورد فيه الكثير من النصوص، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الاشتغال به عبادة وأنه كالجهاد في سبيل الله، وبين صلى الله عليه وسلم أجر المشتغل بالتعليم وما له من المنزلة، وأنه يكتب له أجور من عمل بذلك إلى يوم القيامة. قد صح عنه أنه قال: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال: بلغوا عني ولو آية. وقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلبة العلم، فذكر أنه سيفد عليكم رجال يطلبون هذا العلم ويلتمسون هذا العلم، فاستوصوا بهم خيرا. فأولئك الذين أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم خيرا يدل هذا على عظم ما هم مشتغلون به ومزيته لهذا الدين. ولذلك أخرج مالك في الموطأ عن أبي بكر بن عمرو بن حزم: من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وقد سئل مالك عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها، قال: علم يتعلمه. فقيل: يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، فقال: تعلمه أفضل من العمل به. وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. قد نظم ذلك السيوطي رحمه الله إذ قال: والعلم خير من صلاة نافلة، فقد غدا الله برزق كافلة. قال أهل العلم: بالعلم فضل السلف على الخلف، لأن كل عالم ورث علمه وتركه لمن وراءه فقد استمرت حياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. وجعل هذا العلم الذي ينتفع به من عمل ابن آدم الذي لا ينقطع ومن كسبه المستمر. ومن هنا فكل منتفع بعلم عالم من الماضين يكتب له أجره وأجر من تبعه على ذلك إلى يوم القيامة. وبهذا يعلم فضل السلف على الخلف كما قال جدي محمد علي رحمه الله: وكل أجر حاصل للشهداء أو غيرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعل صلى الله عليه وسلم، مع مزيد عدد ليس يحصى، إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الأجر كأجر العامل، ومثل ذا من ناقص أو كامل، وشيخ شيخه له مثلاه، وأربع لثالث تلاه، وهكذا تضعيف كل مرتبة إلى رسول الله عالي المرتبة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعلم تفضيل السلف وسبقهم في فضلهم على الخلف. وأجر تعليم العلم عظيم، لأن المعلم إنما يبلغ عن الله سبحانه وتعالى وينوب عن رسوله صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالات ربه، ولأن المفتي كذلك يوقع عن رب العالمين. وهذه المنزلة العظيمة لا شك أن خطرها عظيم، فكذلك أجرها يكون بهذه المنزلة. أما العنصر الثالث وهو ما يتعلق بالكتب العلمية وفضلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى أن يكتب عنه غير القرآن، فقال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وكان ذلك خشية أن يجعل في القرآن ما ليس منه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النصارى حين أدرجوا كلام المسيح ابن مريم وكلام الحواريين في الأناجيل. وبعد هذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة عنه، فقد أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب ما يسمع منه، وأذن لأبي هريرة كذلك في كتابة الصادقة، وهي صحيفة كانت عنده كتبها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمرو يسمي صحفه أيضا بالصادقة، وقال: والله لولا الصادقة والوهط والوهيط ما حرصت على شيء من هذه الدنيا. والوهط والوهيط أرضان وقف لعمرو بن العاص وقفهما على الفقراء، وجعل نظارتهما إلى ابنه عبد الله وهما بجنوب الطائف. والصادقة التي كتب فيها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، وهو رجل من أهل اليمن حضر حجة الوداع فسمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم ودروسه وتعليمه للناس، فلم يحفظ ذلك، فسأله أن يأمر أصحابه أن يكتبوا له، فأمرهم أن يكتبوا له. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه لما نهاهم عن الكتابة عوضهم الله بالحفظ العجيب، فكان أحدهم يسمع الخطبة بطولها فيحفظها كما هي، ويحفظ الحديث الطويل بألفاظه دون أن يحرف شيئا من ذلك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعينهم على الحفظ بالترسل في الكلام، وقد كان لا يهذ الكلام هذا وإنما قوله الفصل، فإذا أراد الإنسان أن يعد كلماته لفعل. وكان أيضا في خطبه يرفع صوته، فقد كانت خطبه تسمع من البلاط، والبلاط 500 متر من المسجد. وكان كذلك إذا خطب على صوته أحمرت عيناه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم، وذلك أبلغ الاستقرار ذلك في النفس. ومثل هذا في تغييره للمنكر، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها بين مكة والمدينة، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح بأقدامنا وجعلت أعقابنا تلوح، فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثا: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وكذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، ورفع بها صوته. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها يوم مات سعد بن أبي وقاص دخل عليها أخوها عبد الرحمن يتوضأ في حجرتها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغي الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. فكان يكرر الكلام حتى يفهم كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا، وإذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا لتفهم أي لتحفظ. وكان أصحابه يراجعون بعض محفوظاتهم عليه كما ثبت في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء النوم أن يجعل آخر كلامه هذا الدعاء، وهو: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأرجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء: فجعلت أكررهن، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ فقال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. ثم بعد هذا أول ما بدأ التدوين الكتب أو كتابة الحديث بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، عندما زالت العلة التي من أجلها كان النهي، فدونت المصاحف وكثر حملة القرآن وأمن أن يخلط بغيره، فأمر عمر بن عبد العزيز بتدوين السنة وكتابتها. وتجرد لذلك عدد من الرجال، منهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وكان من أحفظ هذه الأمة، وكان لا يرى كتابة الحديث في البداية، ولكنه اقتنع أخيرا بكتابته. ويقال إنه لم يقتنع بكتابته في أيام عمر بن عبد العزيز، وإنما اقتنع بها في أيام هشام بن عبد الملك، وذلك أن هشاما دعاه فجلس معه على فراشه وجعل رجالا من وراء الستر وأمرهم أن يكتبوا كل حديث يحدثه به الزهري. فقال له هشام: إني أريد أن تحدثني بأربعمائة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسنادك فيها. فأمسك بيده فحدثه بأربعمائة حديث يعدها، وكتبها أولئك الرجال. فتركه سنة، ثم دعاه إلى مجلسه خلابه وقال: أريد أن تعيد علي ما حدثتني به العام الماضي فقد نسيته. وأمر رجالا أن يكتبوا أيضا من وراء الستر، فحدثه بالأحاديث كما هي بترتيبها، لم يقدم واحدا ولم يؤخره ولم يغير فيها شيئا. فقارن أمير المؤمنين هشام بين ما كتبه الرجال في العام الماضي وما كتبه في هذا العام، فلم يجد أي فرق. فعرض ذلك على الزهري، من هنا اقتنع الزهري بكتابة الحديث، وبدأ التدوين وكتابة الكتب من ذلك العصر، لكن إنما ألفت بأسماء وتصانيف وبوبت في أيام أتباع التابعين، واختلف في أول من ألف، لكن عرف أن في كل مدينة اشتهر بعض المؤلفين. ففي مكة عبد الملك بن جريج، وفي المدينة مالك بن أنس، واشتهر كذلك بالعراق هشيم الواسطي وعبد الملك بن حبيب عبد الملك بن صبيح ويزيد بن هارون وسفيان الثوري وأضرابهم. واشتهر بالعراق، اشتهر بالشام الأوزاعي، وبمصر الليث بن سعد. هؤلاء أوائل من ألفوا، ولن يصل إلينا من مؤلفاتهم إلا موطأ مالك. وهذه الكتب أصبحت شرطا في العلم ومرجعا له، ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: العلم صيد والكتابة قيده، فلا يمكن أن يحصل على العلم إلا بذلك. وقال ابن المبارك أيضا: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد تدرك العلم بفهم ثم قيده بقيد ودع البدعة من أقوال عمرو بن عبيد. وقد كان خلفاء هذه الأمة ووزراؤها وقادتها يبالغون في الاهتمام بالكتب وتشجيع أهلها على تأليفها، واشتهر عمل الوراقين في تاريخ هذه الأمة، وأصبحت الكتب داخلة في كيان هذه الأمة وأمرا من حياتها لا يستغنى عنه أبدا. ولولا ما قيض الله لهذه الأمة من المؤلفين الجهابذة الذين جمعوا العلم في الكتب لضاع علم هذه الأمة. وقد أثنى كثير من الناس على الكتب بسبب أنها حفظت هذا العلم، حتى إن أحد الفقهاء يقول: لنا جلساء ما يمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. أما العنصر الرابع وهو شروط العلم، فقد ذكر أهل العلم للعلم سبعة شروط لتحصيله. الشرط الأول منها الغربة والرحلة، فما دام الإنسان بين أهله وذويه مشغولا بهموم دنياه قلما يصفو ذهنه أو يخلص له وقت لطلب العلم، فإذا رحل واغترب وجد وقتا للطلب. ولذلك يقول أحد العلماء: سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سكب الدموع على قبري. وموسى كليم الله لم ينل العلم الذي طلبه حتى قال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما أنزل إليه الوحي حتى حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وقد كان كثير من أهل العلم يوثر الغربة والرحلة في طلب العلم على ما سوى ذلك، وقد اشتهرت الرحلة من أيام الصحابة إلى زماننا هذا، فقد رحل أنس مالك من البصرة إلى المدينة في طلب حديث واحد، ورحل عبد الله بن أنيس من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد، ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد. ثم اشتهرت رحلات التابعين بعد هذا وأتباعهم، فهذا أمير المؤمنين بالحديث الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري دخل مدن الدنيا وقراها التي يذكر فيها الحديث على رجليه، وكان قد عمي وهو طفل في الرابعة من عمره فكف بصره، وكانت أمه امرأة صالحة فكانت تتصدق وتجتهد في الدعاء والناس نيام أن يرد الله على ولدها بصره، فلما رد الله عليه بصره وأصبح واستيقظ من نومه فإذا هو مبصر، قالت له: إن الله رد عليك بصرك لتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخدمه. فنذر نفسه للاشتغال بهذا الحديث وحفظه وقيضه الله لذلك، وقد رحل إلى الأمصار كلها في طلب الحديث، حتى إنه خرج من خراسان يقصد اليمن ليدرك عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فلما وصل مكة قيل له إن عبد الرزاق قد مات، فكر راجعا إلى البصرة، فلما أتاها قيل إن عبد الرزاق حي باليمن، فكر راجعا إلى مكة حتى لقي من شهد جنازة عبد الرزاق. كل ذلك على رجليه. وكذلك أحمد بن حنبل ورفيقه يحيى معين ورفيقهما إسحاق بن راهوي، فقد خاض مشارق الأرض ومغاربها في طلب هذا الحديث وجمعه. وكذلك المكي بن إبراهيم هو شيخ البخاري قال: كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين، ولو علمت أني يحتاج إلي لزدت. والبخاري رحمه الله قد اختار صحيحه من 700,000 حديث يحفظها. وقد ذكر عن أحمد بن حنبل أنه كان يحفظ 1,000 حديث بالمكرر. وكذلك روي هذا عن أبي زرعة الرازي فقد كان يحفظ 1,000 حديث. وأهل العلم قديما يقولون: الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني. الشرط الثاني التواضع لمن يأخذ الإنسان عنه، فإن طالب العلم لا بد أن يتواضع، والتواضع من صفات الكرماء، وإن كريم الأصل كالغصن كلما تزايد من خير تواضع وانحنى. وقد أثنى الله به على خيرة خلقه فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. والذي أحرز العلم لا يمكن أن يذيله ولا أن يعطيه لمن لا يتواضع له، لأنه ما ناله إلا بشق الأنفس والتعب الشديد. ولهذا قال أحد العلماء: ما بيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. ولذلك لا يمكن أن يذيله لمن لا يحترمه ويقدره. ولهذا فإن موسى عليه السلام قال للخضر عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقال: هل أتبعك بصيغة الاستفهام، ولم يقل سأتبعك بصيغة القرار. وقال: على أن تعلمني، فجعل نفسه طالبا. وقال: مما علمت، أي بعض ما علمت، ولم يقل كل ما عندك، فكان ذلك غاية في التواضع.